الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بعد اغتيالها قائد وحدة عزيز في حزب الله، إسرائيل الدبابة التي تخرج من رفح قادرة على الوصول إلى الليطاني. الحزب يرد، الفاتورة تكبر وسيكون للجريمة رد عقابي، و3 مليار دولار وصواريخ باليستية من خامنئي لنصر الله. مراجع أمنية رسمية لبنانية، الجيش جاهز لمهمة حفظ الأمن جنوب الليطاني. زيارة هوكستين لباريس تؤكد أن الخلاف حقيقة بين المبادرتين الأمريكية والفرنسية، بل فقط في التدرج الزمني. مولوي مستمرون في تطبيق الخطة الأمنية رغم بعض التظاهرات الاحتجاجية. الشيخ الخطيب أمام وفد من بكركي لرأب الصدع، المقاومة تحمي سيادة لبنان التي لا تتجزأ. إسرائيل تتسلم رد حماس على مقترح الصفقة، ومكتب نتنياهو يدرسه. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. انتهت زيارة أموس هوكستين بيروت، ولم يصدر بعد لقائه جان إيف لدريون أي بيان رسمي، بل تسريبات من مصادر متابعة أن الحديث دار بمجمله حول الجنوب اللبناني وكيفية تجنيبه مصيرا مشابها لغزة، من دون حتى التطرق إلى الاستحقاق الرئاسي الذي، وكما تردد، أن اللجنة الخماسية ستعيد تشغيل محركاتها المتوقفة حاليا، لأن شروط فريق الممانعة عرقلت مهمتها حتى لا يقال إنها أوصلتها إلى طريق مسدود. بالتوازي تواصل إسرائيل استهداف كبار قادة حزب الله الميدانيين، وهي اغتالت أمس قائدا ما يسمى بوحدة عزيز، ليأتيها رد عسكري بمئة صاروخ، وكلامي أن يد الحزب طويلة ورده سيكون عقابيا، في مقابل تأكيد يوف جالنت أن الدبابة التي تخرج من رفح قادرة على الوصول إلى الليطاني.
فقد نعى حزب الله قائد وحدة عزيز محمد نعم ناصر الملقب بالحاج أبو نعمة من بلدة حداثة، الذي قتل في غارة إسرائيلية على الحوش في سور، إضافة إلى مرافقه محمد غسان خشاب من المنصور.
ونشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن ناصر العامل كقائد وحدة عزيز المسؤول عن عمليات الإطلاق الصاروخية من جنوب غرب لبنان باتجاه إسرائيل، وشغل منصبه منذ العام 2016، وكان مسؤولا عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية والأخرى المضادة للدروع من المنطقة المذكورة نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي، كما كان يوجه مخططات عسكرية عديدة أخرى ضد إسرائيل طيلة الحرب، وكان يؤدي وظائف مهمة لدى الحزب.
وقد تولى وظيفة توازي تلك التي كان يتولاها قائد وحدة النصر طالب سامي عبد الله، وكان الاثنان يعتبران من أرفع قيادات حزب الله في جبهة جنوب لبنان بحسب الجيش الإسرائيلي.
وبعد مقتله انتشرت صورة لناصر برفقة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني الذي اغتالته إسرائيل، وهي إشارة إلى موقعه الرفيع في حزب الله.
وردا على الاغتيال، قصف الحزب مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ كاتيوشا، ومقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شموني بصواريخ فلق، كما قصف موقع الراهب وثكنة زرعيت بصواريخ بركان.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لأنه تم إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان، سقط معظمها في مناطق مفتوحة، وأن السلاح الجو استهدف 3 منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي وسط بلدة مركبة شبعة أطراف بلدتي الجبين ووادي حمول، كما أفيد عن غارة إسرائيلية على وادي برغز.
وبعد عملية الاغتيال أعلنت حال تأهب قصوى والتقييم، وأن حزب الله سيرد بقوة بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
حزب الله وإلى القصف بالصواريخ رد بموقف أيضا على الاغتيال لعضو كتلته النائب حسن فضل الله.
اغتيال العدو لهذا القائد المجاهد الحاج محمد ناصر أبو نعمة لن يدفع المقاومة إلى التراجع، ولن يضعف إرادتها وقرارها بمواصلة التصدي للاحتلال، أو يجعلها تخفف من الضغط عن الجبهة الشمالية، بل على العكس تماما، فإن الفاتورة تكبر مع هذا العدو الذي لا خيار معه سوى المقاومة، ولا خيار أمامه سوى وقف العدوان عن غزة، وهي أي المقاومة ستزيد من وتيرة ضغطها على هذا العدو، وسيكون لها ردها العقابي على جريمته، وهو رد آت لا محال. ليفهم هذا العدو أن يد المقاومة طويلة وقادرة على تعقب جيشه كما تعقبت مخابئه السرية، وهو الذي لم يتعلم من تجارب الماضي بأن اغتيال القادة والمقاومين لن يزيد هذه المقاومة إلا إصراراً على مواصلة جهادها وعلى بناء القدرات، وهي مقاومة ولادة للكفاءات وللقادة.
وللتذكير فأن ناصر، وكما ذكرنا، هو القيادي الثالث الذي ينعاه الحزب بصفة القائد، وسبقه القيادي العسكري الطويل الذي اغتالته إسرائيل في كانون الثاني الماضي بضربة استهدفت سيارته في الجنوب، وتلاه في 11 من حزيران اغتيال القيادي طالب عبد الله الذي كان كذلك قائد أحد المحاور الثلاثة في جنوب لبنان، وقتل في غارة استهدفت منزلا في بلدة جوية الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، إلى جانب ثلاثة عناصر آخرين من الحزب.
وفي إطار التهديدات، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالاند أنه يفضل خيار الاتفاق على الحرب على الجبهة الشمالية، لكنه أكد أن الدبابة التي تخرج من رفح قادرة على الوصول إلى الليطاني، ونحن نوجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم، وسنصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة، وسنكون في موقف قوة لأي عملية أو تسوية.
وفي حين قال مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني كمال خرازي إن إيران ستدعم حزب الله بكل السبل في حال شنت إسرائيل حربا شاملة ضده، كشف مصدر في مكتب علي خامنئي أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله وجه رسالة خاصة للمرشد طلب فيها تمويلا ماليا إضافيا وأسلحة نوعية ثقيلة من ضمنها صواريخ باليستية، مبررا مطالبه الجديدة أن حزبه يحتاج إلى إيجاد توازن ردع مع إسرائيل، وأن يكون قادرا على استهداف أي منشآت حيوية إسرائيلية إذا قامت تل أبيب بتنفيذ تهديداتها بشن هجوم واسع على جنوب لبنان قد يشمل منشآت حيوية لبنانية.
وقال المصدر الإيراني إن نصر الله أشار أيضا إلى أن حزب الله يحتاج إلى تمويل مالي إضافي لتغطية تكلفة الخسائر التي يتحملها سكان المنطقة الحدودية، وتأمين متطلبات عشرات الآلاف الذين نزحوا من الشريط الحدودي، وكذلك توفير الدعم لعائلات قتلى الحزب ومصابيه.
وذكر المصدر نفسه أن علي خامنئي وافق على كل مطالب نصر الله، وأمر بدفع 3 مليارات دولار من الأموال الخاصة للمرشد لحزب الله، وأكد في رده على الأمين العام للحزب أنه إذا ما واجه لبنان والحزب الحرب وأي عدوان من إسرائيل فأنه يجب على الحزب واللبنانيين ألا يفكروا في التكاليف المادية التي ستعمل طهران على تغطيتها كلها، وعليهم أن يهتموا بالدفاع عن أنفسهم فقط.
وأوصى خامنئي كذلك ما يعرف بمؤسسة الشهيد الإيرانية بالمساهمة في تأمين معيشة عائلات قتلى حزب الله، كما أمر بتقديم كل ما يحتاج إليه الحزب من أسلحة جديدة بشكل عاجل.
وبحسب المعلومات فأن خامنئي أمر كذلك بتسليم أسلحة إيرانية متطورة للحزب، وقال المصدر إن الحرس الثوري سلم إليه في الأشهر القليلة الماضية أسلحة تقدر قيمتها بخمسة أضعاف كل ما تم تسليمه للحزب في خلال فترة ما بعد حرب عام 2006.
وعلى خط محاولة لجم التدهور، التقى في باريس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أموس هوكستين المفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وناقشا الوضع اللبناني من مختلف جوانبه ولا سيما الوضع المتفجر في الجنوب.
وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن المحادثات كانت بناءة في الإليزي ووزارتي الخارجية والدفاع، وتركزت على آخر التطورات في الشرق الأوسط والجهود المشتركة بين باريس وواشنطن لاستعادة الهدوء وإيجاد حل عبر الخط الأزرق في الجنوب بالوسائل الدبلوماسية.
وأشارت المعلومات إلى أن اللقاء أسفر عن اتفاق على مواصلة التنسيق والجهود بين الطرفين لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما شملت محادثات لودريان الباريزية أيضا المسؤولة عن الملف اللبناني في الإليزي أنكلير لوجندر.
وفي السياق أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن باريس تعمل مع جميع الأطراف بما في ذلك حزب الله لخفض التصعيد مع إسرائيل، التي وفق مصادر دبلوماسية ليست في وارد الموافقة على وقف النار في جنوب لبنان والامتناع عن تبادل القصف الصاروخي على جانبي الحدود من دون التوصل إلى تسوية تعيد الهدوء إلى الجنوب والمستوطنات الإسرائيلية وتضمن عودة المستوطنين إلى أماكن إقامتهم.
المصادر أكدت أن هناك ضرورة لخفض منسوب التصعيد العسكري بين الطرفين تمهيدا للبحث عن التسوية التي يتحرك هوكستين لتسويقها في لقاءاته المتنقلة بين تل أبيب وبيروت، وتواصله من حين لآخر مع رئيس المجلس النيابي نبيه بر الذي يتولى التفاوض بتفويض من الحزب وبتسليم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
مصدر أوروبي واسع الاطلاع في باريس قال أن لزيارة هوكستين مجموعة أبعاد، أولها السعي لترجمة توافق الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن إقامة آلية تنسيق للمناقشات مع إسرائيل ولبنان إلى واقع، خصوصا أنه لم يظهر لها أي أثر منذ الإعلان عنها، والمهم في ذلك الدمج بين الخطتين الفرنسية والأمريكية والتحرك من خلال خريطة طريق موحدة، سيما وأنه لا خلاف حقيقة بينهما في الهدف بل فقط في التدرج الزمني.
وأشار المصدر الأوروبي نفسه في تفسير مساعدة أو مسارعة باريس وواشنطن إلى تنسيق المواقف اليوم إلى التهديدات المتتالية الصادرة عن إيران باستعدادها للتدخل المباشر في حال مهاجمة إسرائيل حزب الله، فضلا عن مشاركة المنظمات المؤتمرة بأوامرها سواء في العراق أو اليمن أو حتى سوريا.
في الأثناء نقلت أوساط مقربة من مراجع رسمية لبنانية أن الجيش اللبناني جاهز لمهمة حفظ الأمن جنوب الليطاني سواء حصل على تمويل لتطويع عسكريين أو استبدال التطويع بنقل ألوية بعديدها وأفرادها إلى الجنوب.
وأكدت أن الجيش يبقى الضمانة الأولى لتنفيذ اتفاقات دولية لأنه شكل على الدوام علامة ثقة للمجتمع الدولي وقدم التضحيات الكبرى ولم يتهيأ بالصعاب والفوارق في التسليح التي تعطي أرجحية واضحة للإسرائيلي.
وفي السياق قال وزير الداخلية بسام مولوي إن القوى الأمنية والجيش يقومان بواجباتهما على أكمل وجه في الجنوب بمؤازرة الأهالي والدفاع المدني، منوها بجهود الجيش في الجنوب.
وقال في النهاية نحن نعلم أن لا خلاص للبلد سوى بجيشه الوطني سواء في الجنوب أو غيره، ونحن نحرص على سلامة الأمنيين المتمركزين على نقاط الحدود البرية، واتخذنا منذ أشهر التدابير اللازمة لحمايتهم وكذلك المخافر على الخطوط البرية والبحرية.
على صعيد آخر شدد وزير الداخلية على أن مديرية الأمن الداخلي مستمرة في تطبيق الخطة الأمنية التي أدت إلى انخفاض كبير في عدد الجرائم وفي كل لبنان، خصوصا أن تطبيقها أدى في فترة معينة إلى عدم وقوع أي جرائم في بيروت.
أما بالنسبة إلى خارج بيروت، تبع مولوي فهناك ارتياح إلى الخطة رغم بعض التظاهرات الاحتجاجية، وقد أزلنا الأسبوع الفائت كثيرا من المخالفات، ومثلما تضايق المخالفون ارتاح النظاميون وأهل البلد.
الرئيس ميقاتي قال في فعالية لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الإسرائيلية والمواثيق الدولية:
إن خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام، وثقافتنا هي ثقافة السلام مبنية على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي لا سيما قرار مجلس الأمن 1901، لكننا شعب مرضي ولن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أرضه وعلى المدنيين من أدنائه وبخاصة الأطفال والنساء. في المقابل نحن معنيون من منطلقات عروبية ووطنية وإنسانية بحرب الإبادة الفعلية الجارية في حق الفلسطينيين لا سيما في غزة، وكبلد مستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 نعيد تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين. جوهر السلام هو أن يعيش الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل دولة حرة مستقلة، وكل محاولات لتجاوز هذه الثوابت ستؤدي إلى مزيد من الأزمات في الشرق الأوسط والعالم.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال أن القرار 1559 يختصر المطلوب لإنقاذ لبنان، وأنه لو طبق لما كانت هناك حاجة للقرار 1701. فال1559 يؤكد حق لبنان بحصر السلاح بيد الجيش وتجريد الميليشيات وبعدم تطبيقه ستبقى حياة اللبنانيين معلقة إلى ما لا نهاية. أضاف أنه لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 من تشرين الأول.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كرر رفضه ربط لبنان بحرب غزة.
إسرائيل لو اعتدت علينا أكيد ما في نقاش بالموضوع. وقعت عملية 7 تشرين وإسرائيل كانت عم تعمل حرب جوا مع الفلسطينيين. نحن مع الفلسطينيين حكما ومنساعدهم بكل شيء يعني منقدر عليه، ولكن مش مع ربط جبهة بلبنان بقرار مش عند لبنان، بقرار عند الفلسطينيين، فريق من الفلسطينيين مش عند كل الفلسطينيين. وأنا وقتها قلت أنه السنوار هو من فتح الحرب، هو أخذ القرار وهو من يقرر نهاية الحرب اليوم من الجانب الفلسطيني. طب نحن كل لبنان نربط حالنا بقرار بياخده السنوار؟ يعني إذا قرر ما يخلص الحرب ما بتخلص الحرب عنا؟ فليه هيدا الربط اللا محدود؟ أنا بفوت بالحرب وبطلع من الحرب بقرار لبناني، بلاقي في مصلحة اللي فيها بفوت، ما لي مصلحة ما بفوت.
في هذا الوقت خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية إلى أن تفجير مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور في 11 تشرين الثاني 1982، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 75 جنديا وعنصرا في أجهزة الأمن الإسرائيلية، وقع نتيجة عملية تفجيرية وليس نتيجة حادث كما اعتبرت الجهات الرسمية في إسرائيل حينها بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي علما أن السلطات الإسرائيلية كانت قررت تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة في تفجير مقر قيادة جيشها في صور أواخر العام 82 في أعقاب توفر قرائن جديدة تعزز إمكان أن انهيار المبنى كان نتيجة عملية انتحارية.
وكانت إسرائيل تؤكد أن التفجير وقع نتيجة انفجار عرضي وليس تفجيرا متعمدا. وفي العام 2022 تشكلت لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية للتحقيق في ماهية التفجير، وخلصت في حزيران 2023 إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ووجدت اللجنة أنه إما حزب الله أو حركة أمل وبالتنسيق مع إيران تسبب في الانفجار في باستخدام ما لا يقل عن 50 كيلوغراما من المتفجرات إضافة إلى بعض المتفجرات الغازية.
وفي تشرين الأول من العام 2020 دعا المسؤول السابق في الشباك إتسافي بندوري السلطات الأمنية الإسرائيلية إلى الاعتراف أن تفجير مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في صور لم ينجم عن تسرب الغاز مثل ما ادعى تحقيق أجري حينذاك، إنما نجم عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.
أوفد البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي المطران بولس مطر والوزير السابق وديع الخازن لزيارة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث كان لهما لقاء مع نائبه الشيخ علي الخطيب الذي دعا إلى ضرورة تمتين العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وتعزيز الحوار بين أتباع الديانتين، متمنيا أن يبقى الحوار قائما بين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل حكومة تعيد انتظام عمل المؤسسات وتتصدى للأزمات المتفاقمة.
وإذا اعتبر أن التعصب والتطرف لا يبنيان وطنا، اعتبر الخطيب ووفق تعبيره أن المقاومة تحمي سيادة لبنان التي لا تتجزأ، وهي نشأت كردة فعل على الاحتلال وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في الدفاع عن الجنوب، والمقاومة تدافع عن كرامة جميع اللبنانيين على حد قوله.
المطران مطر لفت بعد اللقاء من ناحيته لأن العلاقة بين الطرفين مستمرة وقوية، مؤكدا العمل من أجل لبنان ورسالته والحوار الإسلامي المسيحي الذي هو أساس هذا الوطن، موضحا أن الكرسي الرسولي يطلب دائما أن نندرج في العالم العربي.
وتحدثت معلومات عن تحضيرات لعقد لقاء بين البطريرك الراعي والشيخ الخطيب في موعد قريب.
ووفق معلومات صحفية نشرت اليوم فأن مستشار الراعي الإعلامي وليد غياض حمل إلى مسؤول حزب الله أبو سعيد الخنساء اسم صلاح حنين في الاجتماع بينهما في منزل النائب فريد هيكل الخازن الذي ساهم في تبريد الأجواء بين بكركي وحالة تحريك.
رئاسيا أيضا تحدث مصدر سياسي عن حركة وشيكة للجنة الحمغسية لتحريك عجلة الملف الرئاسي مخالفا الرأي السائد عن حصار الرئاسة اللبنانية بين مرشحين.
وقال أن هناك مجموعة من المرشحين تصل إلى 5 من المصنفين في خانة الخيار الثالث إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون المصنف حياديا ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي المدعوم من الثنائي الشعبي.
مصدر آخر أكد أن ملف رئاسة الجمهورية سيتحرك بعد قناعة من الجميع أنه لا يمكن ربط الحلول الداخلية اللبنانية إلى أجل غير مسمى توازيا مع المراحل التي قد تشهدها حرب غزة وانعكاسها تاليا على جبهة الجنوب.
ورأى المصدر أن جميع الفرقاء سيعاودون النظر في التوصل إلى حل داخلي للملف الرئاسي غير مرتبط بمهلة انتهاء الحرب في غزة، متوقعا الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي بالتفاهم على رئيس يدرك الجميع أنه لا يمكن انتخابه من دون أن يكون مشمولا بالموافقة الكاملة من حزب الله تحديدا.
أضاف المصدر ذاته أن هناك نية لدى الحزب وتاليا الثنائي على تنفيذ الاحتقان في البلد والذي كاد يبلغ حدا خطيرا في ضوء الحملات التي استهدفت البطريرك الماروني وقد أمكن الوصول إلى تهدئة في شأنها.
وذكر اليوم أن الاتصالات بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل تراوح من دون نتائج إيجابية، مع تمسك الأخير بالخيار الثالث وتقديم 3 أسماء رئاسية جديدة لتب واحد إلى عين التيني وموافقتها لعقد جلسات الحوار بمن حضر، فيما يتمسك بر بعقد طويلة الحوار في حضور كل المكونات السياسية من دون استثناء لأي طرف وتحديدا القوات اللبنانية رغم الأجواء السلبية في العلاقة بين عين التين ومعرب.
في الأثناء يطل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضمن برنامج صار الوقت عبر الام تي في في 9 مساء، وستنقل الحلقة مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر، موقع القوات اللبنانية الإلكتروني وصفحتها على الفيسبوك وصفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل.
في سوريا تتكرر حوادث الإفلات الأمني في درعا بشكل شبه يومي نتيجة اختلاف الولاءات والانقسامات بين الأطراف إضافة إلى انتشار السلاح.
وفي السياق استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر متعاونا مع حزب الله في بلدة المليحة الغربية شرقي درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور في حين لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة. يأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام في درعا.
في حرب غزة أعلن الموساد في بيان أن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من جهته قال مصدر رسمي في حماس أن الحركة تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء لوقف الحرب، كاشفا أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات في قطر ومصر في شأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهائها، وأنه تواصل أيضا مع المسؤولين الأتراك في شأن آخر التطورات.
وفي الميدانيات يواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مناطق شرق خان يونس إلى منطقة المواصي غرب المدينة بعد تلقيهم أوامر من القوات الإسرائيلية بإخلائها.
وقتل 45 فلسطينيا وأصيب 125 آخرون في قصف على كل المناطق وفقا لوزارة الصحة في غزة. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين من الكتيبة 75 بجروح خطيرة في المعارك البرية داخل القطاع.
ميدانيا أيضا أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قواتها دمرت بنجاح موقعي رادار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وزورقين مسيرين في البحر الأحمر في الساعات 24 الماضية، في حين ذكرت مصادر أمنية بحرية أن جماعة الحوثي تستخدم زوارق مسيرة مفخخة في البحر الأحمر في إطار تكثيف هجماتها على سفن التجارية التي لا تملك دفاعات كافية في مواجهة التحول المعقد في أسلوب الاستهداف.
والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول لقمان ناصر الدين.
صباح النور لك ولجميع المستمعين.
تفضل يا لقمان.
الأثناء عم تشهد مشهد المدخل الشمالي حركة سير كثيفة بجونية، وأيضا عم تكون كثيفة من النقاش وصولا لجل الديب، عم تكمل ناشطة على جسر الدورة وناشطة أيضا على شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري. من الجنوب عم يكون عنا حركة سير كثيفة من النعمة خلدة أنفاق المطار وأيضا باتجاه الأوزاعي، مفارق بشمون عرمون عم تكون الحركة طبيعية بهالأثناء. أما باتجاه من الخط النازل من البعث عم يكون عنا حركة ناشطة من علي نزولا باتجاه كوع عرية وعم تكون طبيعية على الحازمية. داخل العاصمة عم يكون عندنا حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية جسر الكولا وأيضا من البربير المتحف العدلي من دون أي عوائق. طريق المطار القديم عم تشهد حركة سير ناشطة بهالأثناء. هيدا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 13 حادث نتج عنهم 17 جريح، نتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة زائد الرادار بلغت 298 مخالفة سرعة زائدة. أكيد خطنا ساخن 17-20 للاطلاع على حركة السير وحالة الطرقات. بالنهاية نتمنى السلامة لكم وللجميع.
شكرا، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات توني،
اعترضت مجموعة أشخاص شاحنة تابعة لشركة بيبسي عند دوار اليمني في مدينة الميناء طرابلس وكسرت زجاجها، وعمل من شارك في المجموعة على سرقة بعض محتوياتها.
في الذكرى الثانية لرحيله سمي الشارع المقابل لمنزل الممثل الراحل بير شمعون في سن الفيل باسمه بالتعاون مع البلدية وبمبادرة من نقابة الممثلين في لبنان، ووضعت لافتة حيث كان يقيم كتب عليها شارع الفنان بير شمعون تخليدا لذكره.
جدير ذكره أن بير شمعون توفي في 2 تموز 2022 بعد معاناة مع مرض السكري عقب إدخاله إلى أحد المستشفيات، ونعته نقابة الممثلين وصفة إياه بخسارة للفن بعدما أفنى حياته في العمل على المسلسلات والسينما وخشبة المسرح. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لمنى عمر بمصلحة الأرصاد.
صباح النور.
تفضل يا منى، كيفك؟
تمام الحمد لله.
يلا كيف الصيفيات؟
الصيفيات اليوم شو؟ اليوم في عنا ارتفاع ملموس بالحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية، رح تتخطى المعدلات الموسمية. على الساحل نوعا ما باقيين مثل ما نحن مع رطوبة مرتفعة، الشيء رح يزيد الإحساس بالحار. بكرة رح تنخفض ترجع درجات الحرارة خاصة جبل وبقاع. على الساحل في انخفاض طفيف. السبت غائم جزئيا مع ضباء مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبل وبالبقاع، لحتى تصير تحت معدلات الموسمية نهار السبت مع ضباب أكيد على المرتفعات ورياح ناشطة. الأحد غائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية وبالبقاع، بس رح تبقى ضمن معدلاتها. في عنا ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة نهار الأحد. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 23 و 32 على المرتفعات من 18 ل 30 وبالبقى من 20 ل 37. الرياح سطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 40 كم. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 55 و 80%. البحر مائج إجمالا وحرارة الماء 28 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية، بعد اغتيالها قائد وحدة عزيز في حزب الله، إسرائيل الدبابة التي تخرج من رفح قادرة على الوصول إلى الليطاني. الحزب يرد، الفاتورة تكبر وسيكون للجريمة رد عقابي، و3 مليار دولار وصواريخ باليستية من خامنئي لنصر الله. مراجع أمنية رسمية لبنانية، الجيش جاهز لمهمة حفظ الأمن جنوب الليطاني. زيارة هوكستين لباريس تؤكد أن لا خلاف حقيقة بين المبادرتين الأمريكية والفرنسية، بل فقط في التدرج الزمني. مولوي مستمرون في تطبيق الخطة الأمنية رغم بعض التظاهرات الاحتجاجية. الشيخ الخطيب أمام وفد من بكركي لرأب الصدع، المقاومة تحمي سيادة لبنان التي لا تتجزأ. إسرائيل تتسلم رد حماس على مقترح الصفقة، ومكتب نتنياهو يدرسه. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.